السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لربنا الحمد، لربنا الحمد، لربنا الحمد. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح، فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في رحاب رمضان، ها هو شهر الخيرات قد أظلنا، ها هي نسائم الرحمة نشم ريحها، ها هي نسائم الجنة وقد تفتحت أبوابها، ها هي الشياطين ومردة الجاني وقد صفدت وسلسلت وقيدت بفضل الملك الرحمن. هذا هو الخير، هذا هو الفضل. الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا في أيام دهرنا بنفحات تأتينا نفحة بعد نفحة، تذكرنا إذا نسينا، وتوقظنا إذا غفلنا. تفتح لنا أبواب الخير، تدعونا إلى أبواب الخير، تنادي بلسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر كريم، قد أظلكم شهر كريم مبارك، شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها أي خير هذه الليلة، وأقول أيضا وخير هذه النفحات وخير هذه النسائم. إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وسيكون هذا أحد محاور هذا اللقاء اليوم، أحد محاور لقائنا معكم في هذه السهرة في رحاب رمضان، سنتحدث عن الجنة. ولكن المحور الأول الذي أريد أن أشير إليه هذه النفحات المباركات، الله سبحانه وتعالى جعل لأهل الإسلام عيدين، عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد أهلها يلعبون في يومين، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان نلعب فيهما، نلهو نفرح نسر، والأعياد إنما هي موروثات قديمة، إما أنها تحيي فيها الأمة أثرا من آثار عزها، وإما مناسبة كريمة تتعلق بهذه الأمة، فأي أمة لابد أن يكون لها عيد وربما أعياد. والرسول صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فسأل عنهما فقالوا يومان نلعب فيهما، فقال إن الله أبدلكم خيرا منهما، إنهما العيدان المشروعان، ولا أعرف عيدا في الأرض مشروع من السماء نزل الوحي بمشروعيته إلا أعيادنا نحن أهل الإسلام. إن الله أبدلكم خيرا منهما، يومان خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وحينما تنظر للمناسبة، يوم الفطر هذا أول أيام شوال، لكنه ارتبط بكلمة الفطر، ارتبط بكلمة الفطر، فما هذه الكلمة وما المناسبة فيها؟ أقول لأن الله فرض علينا شهرا للصوم، هذا الشهر هو رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه فريضة الصوم، هذه هي ترجمة الأيام المعدودات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى حينما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. هذه الأيام هي شهر رمضان، وإذا ما أتممنا شهر رمضان، وإذا ما وفقنا للعمل الصالح في رمضان، فإن هذا التوفيق بمثابة العيد. ولهذا شرع الله لنا عيدا يكون فرحة بتمام العبادة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الصوم للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وإذا أفطر تتحقق في كل ليلة حينما يزول الجوع ويزول العطش ويزول النصب وتبقى قرة العين، ما أجملها من لحظة تأكل فيها تمرة، تشرب جرعة ماء، أو تأخذ أقل القليل، ثم تحمد ربك، تحمد ربك على هذا التوفيق، على هذه الهداية، على هذه النعمة، على هذه النعم المنة، فتستشعر الفرحة في غروب كل يوم من أيام الصوم، وتكون الفرحة الكبرى حينما نرى هلال شوال، فيقال لنا إن غدا هو عيدكم يا أهل الإسلام، عيدكم لأنكم أتممتم الشهر الكريم، أكملتم عدته. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما أجملها من فرحة، فرحة يستشعر المؤمن فيها تمام النعمة وكمال النعمة. العيد يأتي في شوال، ولكن ارتباطه برمضان لا بشوال، فشوال شأنه كشأن كل الشهور التي لا يفرض علينا فيها الصوم، شوال شأنه كشأن كل شهور العام، ولكن يوم الختام هو يوم العيد. وقد أكملنا العدة، وأتم الله علينا النعمة، ووافتنا المنة، وأذن الله لنا في تحصيل الجوائز، أن نحصل الجوائز، النفحات، العطايا التي تتنزل علينا تثرى من فضل الكريم المنان سبحانه وتعالى. ومن هنا ارتبط العيد برمضان. أما العيد الآخر لأهل الإسلام فهو عيد الأضحى في يوم النحر، في خير أيام العام على الإطلاق، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم القر، وهو اليوم الذي يليه أول أيام التشريق. أفضل الأيام على الإطلاق، ونحن كثير من الناس يعتقد أن أفضل الأيام على الإطلاق هو يوم عرفة، ويوم عرفة يوم فضيل، ولكن أفضل منه يوم العيد. جعل الله هذا العيد لأن الحجيج قد وقفوا بعرفة يجأرون، يطلبون من الله المغفرة والعفو والعافية، فإذا أذن الله لهم فأفاضوا من عرفات إلى المشعر الحرام، ذكروا الله عند المشعر الحرام في فجر أول أيام العيد وفي ليلته، ثم بعد ذلك أفاضوا إلى منى فأتموا الحج وقضوا تفثهم ونحروا الهدي وشكروا الله على النعمة وكبروا الله على ما هداهم، فيجعل الله هذه المنة وهذه النعمة عيدا لأهل الإسلام. الحجيج ينحرون الهدي ويذبحون الهدي، وغيرهم يذبحون الأضاحي وينحرون الأضاحي شكرا للملك المنان سبحانه وتعالى. ومن هنا ارتبط العيدان بفريضتين من أعظم الفرائض في ديننا. العيد الأول ارتبط بالفطر من رمضان، والعيد الثاني ارتبط بقضاء الحج وتمامه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، فترجم له البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. باب البخاري يترجم: باب شهر عيد لا ينقصان. أخذ هذه الترجمة من كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، فقد قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. أقول الحديث مرة ثانية: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. ما معنى لا ينقصان؟ البعض قد يفهم من هذا الحديث أن رمضان لابد أن يكون 30 يوما، وأن يكون ذو الحجة
30 يوما، وهذا معنى غير صحيح، تصور غير صحيح. يكفي لرد هذا التصور أن نقرأ قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن استطلاع الرؤية فيقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما. فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته بيان أن الشهر يعرف برؤية الهلال وينتهي برؤية هلال الشهر الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا، هذه 10، وهكذا 20، وهكذا قبض الإصبع هذا فصار الشهر 29 يوما، والشهر يأتي 30 ويأتي 29. لكن الحبيب محمد وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي يقول: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. كيف نفهم هذا الحديث؟ الإمام البخاري رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله لهما في ذلك فهما عجيبا. قال: معنى الحديث لا ينقصان معا، فإذا جاء رمضان ناقصا يوما فلا بد وأن يتم ذو الحجة، والعكس إن جاء ذو الحجة ناقصا يوما يعني 29 فلا بد أن يتم رمضان. وهذا معنى قد يكون مقبولا من ظاهر الكلام، لأن الرسول قال عن الشهرين: شهران لا ينقصان، شهران لا ينقصان، فكان تأويل هذا المعنى لا ينقصان معا، ربما ينقص أحدهما لكنهما لا ينقصان معا. لكن يعيب هذا البيان أو هذا التأويل أننا قد نراهما في الواقع ينقصان معا، قد يأتي رمضان 29 وقد يأتي ذو الحجة 29. إذن فهذا المعنى الذي يروى عن البخاري ويروى عن أحمد رحمهما الله قد يكون معنى غير صحيح. ومن هنا قال بعض أهل العلم من سلفنا الصالح: هناك معنى آخر، ما هذا المعنى؟ قالوا: لا ينقصان في الفضائل، فضائلهما تامة كاملة. يعني صمتم رمضان 30 يوما أو صمتم رمضان 29 يوما فقد أدركتم كل الفضل، حتى لا يحزن الواحد منا ويقول: يا ليت رمضان يأتي دائما أبدا 30 يوما لنصوم يوما زائدا. وهو صيام يوم في سبيل الله يباعدك عن النار 70 خريفة، وهذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. فيا ليت رمضان يكون دائما أبدا 30 يوما حتى لا نفقد خير هذا اليوم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئننا، يقول لنا: إن جاء 30 أو كان 29 فهو لا ينقص في الفضل ولا ينقص في الأجر، أجرك فيه تام، أجرك فيه كامل، لا نقصان فيه. هذا معنى رقيق، معنى جميل، ولنا معه وقفات. المعنى الثاني قاله بعض أئمة السلف أيضا وهو معنى أيضا جميل، قال: لا ينقصان في الأحكام، لا ينقصان في الأحكام. أحكام الصوم، الصوم، صدقة الفطر، قيام الليل في رمضان، إدراك ليلة القدر وقيام ليلة القدر، الاعتكاف، العيد، تفطير الصائمين، كل هذه الأحكام موجودة كاملة تامة في كل رمضان. يا باغي الخير أقبل، فهو لا ينقص في الأحكام المفروضة فيه أو المندوبة فيه. والفرق بين المفروض والمندوب أن المفروض لا بد علينا أن نؤديه، فإن قصرنا فيه أثمنا وتعرضنا للعقاب أو استحققنا العقاب، وإن أديناه على الوجه الذي يحبه الله أعطانا الله الثواب الجزيل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما المندوب المستحب فإن وفيناه وأديناه كان لنا الثواب الجزيل، وإن قصرنا فيه فلا ملامة ولا عقوبة. ورمضان شهر مملوء بالخيرات، المفروضات والمندوبات، شهر الخيرات والبركات والنفحات، فلا ينقص منه شيء. وإن جاء الشهر 29 فإنه كامل في أحكامه الشرعية، وهو كامل في فضائله. ولو أردنا أن ننظر للشهرين رمضان وذو الحجة، وأنا يحضرني هنا أنني عقدت مقارنة فوجدتها عجيبة. هذه المقارنة نستطيع أن نعد جدولا، نرسم جدولا في أبسط ما يكون، فنجعل على رأس القائمة الأولى رمضان، وعلى رأس القائمة الثانية ذو الحجة، ثم ننظر فنجد عجبا. وأنا لو الكاميرا يعني قاربت أستطيع أن أشير إلى هذه الورقة، لا أدري هل تظهر أمامكم على الشاشة أم هي بعيدة، فيها إشارة لهذا الجدول في أبسط ما يكون. حينما ننظر رمضان وذو الحجة سنجد أن رمضان هو محل فريضة الصوم، وفريضة الصوم هي الركن الرابع من أركان الإسلام، وذو الحجة محل فريضة الحج، وفريضة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام. لا أريد أن أقرأ الباقي فهو أمامكم على الشاشة، لكني سأتعرض له بشيء من التفصيل. إذن فهذان الشهران جعلهما الله تبارك وتعالى محلا لفريضة هي ركن من أركان الدين، الفريضة هي ركن من أركان هذا الدين. ففي رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فواجب على كل مسلم، على كل مسلم بالغ عاقل المكلف، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، يجب على الجميع أن يطيعوا أمر الله. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويبقى أصحاب الأعذار، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن لا يستطيع أن يقضي عدة من أيام أخر يطعم عن كل يوم مسكينا في تفصيل محله كتب الفقه ودروس الفقه. لكن الشاهد أن رمضان هو محل فريضة الصوم، محل فريضة الصوم، وفريضة الصوم هي الركن الرابع من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. 5 هي أركان هذا الدين. فكان من أدرك رمضان وصام رمضان فقد بنى دينه على أسس، بنى الدين الذي يدين لله به، المعتقد، العمل، الطاعة، الانقياد، بناه على أساس ثابت راسخ. ولهذا لا نتصور مسلما لا يصوم رمضان بغير عذر، لا نتصور مسلما لا يصوم رمضان بغير عذر، بل إن رمضان والله يعني بالأمس حينما دخلت المسجد لصلاة العشاء وهالني هذا المنظر. أنا أراه دائما في كل ليلة يبدأ فيها رمضان، وكنا ما صمنا بعد ليلة الأمس، نحن صمنا يوما واحدا في هذه الليلة الماضية، وأنا أكلم إخواني وأحبابي في المسجد أهنئهم بهذه النفحة بهذه المناسبة، وأفرح وأصر بهذا التوفيق وبهذه الهداية، وأحذر من النقوص والرجوع والارتداد وغلبة النفس الأمارة بالسوء. أقول إن هذه النفحة حينما طار المسجد وقد امتلأ في يوم وليلة، في لحظة امتلأ عن آخره بالمصلين، فتتساءل أين كان هؤلاء بالأمس؟ قبلها بيوم واحد كانوا مشغولين بدنياهم، منهم من صلى ومنهم من لم يصلي، ومنهم من صلاها في البيت، ومنهم من صلاها في الوقت، ومنهم من صلاها منفردا، ومنهم من صلاها في الجماعة، لكن نفاجأ بهذه النقلة في أول ليلة وما صمنا بعد. فقلت لهم هذه القولة وأنا أرغبهم وأرغب نفسي، قلت لهم تعلمون نحن ما صمنا بعد، لكن دخل رمضان، دخل رمضان، أنا أجزم وأؤكد لكم وأحلف على ذلك وأقسم على ذلك بأغلظ الأيمان، في هذه الليلة، ليلة أول أيام رمضان، الليلة التي لا صوم فيها، ما صمنا بعد، أجزم بأن الله سيعتق رقابا من النار. يا ترى يعتق رقبة من؟ هل يعتق رقبتي؟ هل يعتق رقبتك؟ هل يعتق رقبتك؟ من الذي لو علمناه والله لهنأناه وفرحنا له وغبطناه؟ ما صمنا ولا يوم بعد، وأنا أجزم أن الله سيعتق في هذه الليلة رقابا من النار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن رمضان كما جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح قال ولله عتقاء من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. واحد يقول لي عم الشيخ اللي احنا عارفينه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، العتق من النار ده في العشر الأواخر. أقول له حديث لا يصح، مشهور على الألسنة ولكنه لا يصح لا سندا ولا متنا، أما من حيث الإسناد فسنده ضعيف، وقد بينا هذا مرارا وتكرارا، وأما من حيث المتن فهو مخالف لهذا الذي قلته، العتق لا يكون في عشره الآخر أو الأخير، وإنما العتق يكون في كل ليلة من لياليه من أوله إلى آخره. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان، والمغفرة فيه كله ليست في أوسطه كما يقول أوله رحمة وأوسطه مغفرة، لا، المغفرة فيه كله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بعد عن الله فأبعده الله. من هذا المطرود؟ من هذا المبعد؟ بعد عن الله فأبعده الله. من؟ من أدرك رمضان فلم يغفر له. فرمضان شهر مغفرة كله وهو رحمة كله، ألا يكفي أنه تفتح فيه أبواب الجنة؟ كان بودي أن أتكلم الليلة معكم في صبيحة اليوم الثاني ونحن نستقبل اليوم الثاني، أن نتكلم عن بقية هذه المقارنات والمناسبات، وأن نتكلم عن رمضان والجنة، ولكن معي بعض الاتصالات فنتلقى هذه الاتصالات، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نتواصل دائما أبدا في طاعة ربنا وفي رحمة خريف ورحمة من الجنة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا يا شيخ جمال. ربنا يبارك لك يا رب ويجعله ميزان حسنات حضرتك. يعني
ربنا يبارك فيك.
والله انا مش عارف اسيب القناة نهائي خالص. يعني انا عايز بس من الشيخ محمود حسان ان هو يخلي من الساعة 2 كده بعد اذنه يعني ان الحاجات دي تبقى اعادة, ولكن عشان نستفيد من قيام الليل والكلام ده.
نعم.
ولكن انا مش عارف اسيب التلفزيون خالص صراحة. يعني
ربنا يبارك
يعني ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب, انت والشيخ محمد والشيخ اسحاق. ربنا يبارك لك يا رب
ويجعلنا حسنات. ربنا يبارك فيك وينفع بيك ويبارك في مشايخنا
ويرزقنا الجنة بفضل منه من ربنا.
امين امين.
ربنا يبارك لك يا شيخ. يعني الإعادة امتى على البرامج دي ان شاء الله؟ يعني
الإعادة بتبدا من بعد صلاة الفجر. ومعلش رمضان له خصوصية, له خصوصية. احنا لا نريد ان نبعد الناس عن المساجد, ومن هنا احنا برامجنا اتأخرت شوية. والبرامج اللي بتعرض في الفترة الأولى من بعد الإفطار حتى من قبل ذلك معظمها برامج مسجلة. نعم هي برامج مهمة ومطلوبة, لكن أيضا بتعاد. لكن مهم جدا أن احنا نتواصل في رمضان في المسجد, نتواصل في المسجد. ومن هنا كانت فترة المسجد فترة مهمة جدا للقنوات, إنها تدعو الناس للمسجد لا تدعو الناس للتلفاز. وهذا يعني هذا رأيي واجتهادي والله أعلم. ربنا يبارك فيك يا أخي. معانا أم خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك يا أم خالد.
كل سنة وحضرتك طيب, وأنا بلغت وقلت على الهوى وسلمت على حضرتك.
ربنا يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيبة. ربنا يبارك
والله
فيك.
والله يا دكتور جمال أنا جيت من صلاة التراويح على الشيخ محمد حسان على حضرتك. يعني البرامج كلها ما شاء الله مكملة لبعضها.
ربنا ينفعنا وإياكم.
بسم الله ما شاء الله. والله قناة أنا مش عارف أقرأ قرآن على جنب. يعني مش يعني عدت وقت أقرأ قرآن والله يا دكتور جمال.
لا لازم تقرأي قرآن.
أنا بقرأ بقى بعد الفجر.
ربنا يعينك.
بعد الفجر مع الشيخ محمد حسان.
ربنا يعينك ويبارك فيك.
والله رب والله يا قناة بسم الله ما شاء الله. بسم الله ربنا يبارك الله. فيكم وبارك في الشيخ محمد حسان.
امين يا
والشيخ
رب.
والشيخ محمود حسان. اما اقول الاستاذ محمود حسان بدل ما بقول لا انا شيخ ولا ما اعرف. بارك الله فيكم والله يا دكتور جمال. قناه كامله متكامله بسم الله ما شاء الله.
ربنا يبارك فيك وينفع بيك.
خريطه بتعيشنا ان احنا في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
صراحه والله العظيم بارك الله فيكم وبارك في عمركم.
ربنا
السلام
يبارك
عليكم
فيك.
ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك. يعني قبل أن أخذ الاتصال الثالث, يعني هذه الدعوات المباركات نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. يعني نسأل الله أن تصيبنا بعض هذه الدعوات ونكون لها أهلا, لأن هذا هو النفع المتعدي. قراءة القرآن نفع قاصر. نعم مطلوب أقرأ قرآن, ومطلوب من كل من يشاهدنا الآن أنه يجعل للقرآن وقتا ويجعل للقيام وقتا ويجتهد قدر إمكانه. لكن أيضا مطلوب النفع المتعدي, التعليم, السؤال, الفتوى, الإرشاد. هذا نفع متعدي. أسأل الله أن يجعلنا له أهلا وأن يجعلنا من أهله وأن تصيبنا بعض هذه الدعوات المباركات من مشاهدين الكرام. معنا اتصال. أم لؤي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله فيك أم لؤي.
جزاك الله خير على رأيك في المساجد, وان شاء الله يكون لكم نصيب في الدعاء من امهاتنا وكلنا. والله بندعي لك يا دكتور.
آمين.
نسأل الله القبول.
نسأل
الله القبول.
امين يا رب.
جزاك الله خيرا. بالنسبه للمسجد يا دكتور, بعد اذن حضرتك, الحديث بتاع من صلى الفجر في جماعه وجلس يذكر الله, ما معنى الحديث يعني؟
نعم.
الى ان تطلع الى الفجر ونصلي معذره, الى ان تطلع الضحى ونصلي ركعتين ضحى.
نعم.
مدى صحه الحديث؟
نعم
بعد إذنك. وهل أفضل لينا إن إحنا ننزل نصلي في المسجد وهو أمان لأن المسجد جنب البيت والحمد لله المنطقة أمان, ولا أفضل إني أنا أصلي في البيت لوحدي؟
نعم.
عشان بس ثواب الجماعة.
نعم.
لأن يعني في بعض الظروف ما فيش جماعة في المنزل.
نعم.
فأحب أسمع رأي حضرتك. وجزاك الله خيرا وكل عام وأنتم بخير.
بارك
والأمم الإسلامية جميعا بخير يا رب العالمين.
بارك الله فيك. يعني أنت أم لؤي مخيرة بين النزول إلى المسجد في الفجر وغيره وبين الصلاة في البيت. نبينا صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا الرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني لا تخرج المرأة إلى المسجد بزينتها أو لا تثير الزينة، تخرج محتشمة غير متبرجة بزينة، فإذا خرجت تحترم، يحترم فيها هذا الخروج وهذه الرغبة، ولا يجوز لولي أمرها أو لزوجها أن يمنعها من هذا الخروج طالما يأمن عليها، ولا بأس أن يخرج بها، يصحبها يخرج بها إلى المسجد ويوصلها إلى باب النساء في المسجد، هذه واحدة. فإن صلت في بيتها فلها أجر كامل وتام، يعني لا ينقص أجرها إن شاء الله. لكن أحيانا شهود الفرحة وشهود الدعوة دي بتحتاج إلى النساء، وهذا أنا أستعيره من حث النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج النساء حتى الحيض في صلاة العيد، وقال: من لم يكن عندها جلباب فلتعرها أختها من جلبابها عشان تخرج. طب الحائضة تخرج تعمل إيه يا رسول الله؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، مش هتصلي لكن تشهد الخير. فأنا هستعير هذا المعنى من صلاة العيد وأقول: ما المانع، ما المانع أن تخرج النساء بالهيئة الشرعية الموافقة لما جاء في الدين المنضبطة وتشهد هذا الخير وهذه الدعوة، وإذا جلست في مصلاها في المسجد أو جلست في مصلاها في البيت، والمصلى كلمة واسعة، يعني اوعى تظن ان المكان اللي صليت فيه فقط، لا، المصلى الذي يسمع يسعنا جميعا، فإذا جلست تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني بعد حوالي ربع أو ثلث ساعة تصلي ركعتين خفيفتين يكتب لها ثواب وأجر حجة وعمرة تامة تامة، والحديث على أقل درجاته حسن يا أم لؤي، فهو رجاء نبغيه ونطلبه ونرجوه ونطمع فيه وفيما هو أعظم منه. معنى اتصال أم هبة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كل عام يا شيخ وانت بخير والأمة الإسلامية جميعا.
وأنت بخير وكل أهل دمياط بخير.
الله يكرمك. والله يا شيخ عايزة منك تفسير، بس تفسير موضح جدا للسؤال اللي أنا هسأله حضرتك ده، لأن الآراء فيه كتير وملخبطاني.
نعم.
أنا حامل والدكتور قال لي ما تصوميش، فعايز أعرف يعني أنا ممكن أصوم بعد رمضان إن شاء الله لما يتم الولادة وكده، ولا أطعم مسكين؟ ولو كنت هطعم مساكين إيه صفة المسكين اللي أنا أطعمه؟ إيه القدر اللي أنا أطلعه عن اليوم مثلا لو كان متوسط ما اللي أنا باكله عامة نفسي في اليوم؟ يعني هنقول مثلا 5 جنيه تقريبا في اليوم، ده في المتوسط يعني.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده بالظبط، فعايزة من حضرتك تفسير موضح جدا حتى للأسئلة اللي أنا ما سألتها عشان بس أعرف حدودي.
لا، هو بداية أنت لا يجزئك الإطعام، أنت واضح أنك يعني في سن الشباب، الحمل هذا عرض هياخد فترة وينتهي، قد تتعرضين للإرضاع وقد تكوني ضعيفة مثلا، فبرضو يأمرك الطبيب المعالج بالفطر، قد يكون هذا، وقد تكونين ما شاء الله في قمة الصحة والعافية وهذا ما نرجوه لك فتصومين مع الإرضاع، لكن الحامل مرخص لها في الفطر والمرضع مرخص لها في الفطر، لكن يجب على الحامل ويجب على المرضع إذا انتهى العذر أن تصوم، لأن رب العزة قال: فعدة من أيام أخر، فالواجب في حقك أن تصومي عدة الأيام التي أفطرتيها، لا يشترط أن تكون متصلة، صوميها متصلة متفرقة بحسب ما يتيسر لك. لكن إمتى نقول للحامل والمرضع إنها تطعم عن كل يوم مسكينا؟ في حالين: الحال الأول إذا تعاقب الحمل والرضاع، يعني امرأة كل سنة عندها حمل والسنة الثانية رضاع، حمل ورضاع، حمل ورضاع، ما شاء الله جابت 5 6 7 عيال، فلقت نفسها عليها 10 شهور رمضان ما صامتش 10 شهور، 10 شهور في 30 يعني عليها حوالي 300 يوم المسألة بقت شاقة وعسيرة. هنا الفقهاء قالوا إذا تتابع الحمل والإرضاع على المرأة فشق عليها القضاء يجزئها أن تطعم عن كل يوم مسكينة. المسكين كام؟ أطعمه كام؟ أنت قلتي في المتوسط 5 جنيه. أنا أستعير الآية بتاعت كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، على حسب مستواك مستوى زوجك. قديما كان الفقهاء يقولون نصف صاع من القمح يكفي إطعام المسكين، وهذا موجود في كتب الفقه. الآن أقول لا، يعني راعوا ما نأكل نحن منه وما نشرب نحن منه، فعلى حسب المتوسط بغير تعسير وبغير إفراط. الحالة الثانية التي تطعم فيها المرضع والحامل مع الصيام، وهي حالة إذا فرطت في القضاء، إذا فرطت في القضاء بدون عذر وكانت تستطيع القضاء ثم دخل عليها رمضان، هنا تقضي الأيام التي عليها وتطعم، وهذه فتوى بعض الصحابة وعليها جماهير أهل العلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أخت سلمة.
كل عام وأنت بخير يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله خيرا وبارك الله في قناة الرحمة.
آمين آمين يا رب، بارك الله فيكم.
أنا أسألك الدعاء يا شيخ الله يكرمك.
ربنا يبلغنا رمضان ويوفقنا للعمل الصالح فيه ويقبله منك ومني ومن كل المشاهدين والمشاهدات ويثيبنا عليه بالجزيل، وربنا ييسر لكم ولنا الأحوال.
آمين يا رب.
آمين آمين.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
عندي 3 أسئلة معلش.
اتفضلي.
إن شاء الله. السؤال الأول، هل يعني ما حكم مكوس المرأة الحائض في المسجد لسماع درس مثلا أو خطبة؟ يعني الراجح من أقوال أهل العلم ورأي حضرتك طبعا.
نعم.
والسؤال الثاني، هل يعني ينفع يعني أن الإنسان يشوف مثلا ربنا راضي عليه أو كده بحس بشرح الصدر، يعني مثلا لو صدره منشرح كده يبقى ده دليل ولا إيه؟ ولا ممكن يبقى ربنا راضي على الانسان مع انه حاسس برضه مخنوق وكان مش عارفه يعني.
نعم.
واخر سؤال، في انا مصابه بمرض يعني ايه اني بتوضى كل صلاه لان ما يعني بينزل غصب عني بول، فطبعا بتوضى للعشاء وبذهب للمسجد عشان اصلي التراويح، فبنصلي ورا بعض كله، بس بيبقى فيه درس بين الـ4 ركعات والـ4 ركعات طبعا، فهل بقى انا بقوم في الـ4 دول بين في الدرس ده وبقوم اتوضى تاني، هل ده يعني بيبقى واجب ولا اخدها بنيه كل لحد اخر التراويح ولا
ايه؟ العذر ده مستمر معك؟
ايه
العذر ده مستمر معاكي؟
هو طبعا انا بلاقي يعني ماشي. هو مستمر.
عافاك الله.
امين يا رب.
امين يا رب. ماشي يا اختي،
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. معنا أم عبد الرحمن من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكي.
كل ساعة عم وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين.
عندي حضرتك سؤال، أنا بصلي في البيت ما بروحش المسجد.
نعم.
فأنا ابتديت التراويح من السنة يعني بقرأ ربع في الركعة، فهل السنة يعني كده صحيحة ان انا ابتديت من سنة العشاء مثلا او ولا من اول ركعة التراويح؟
بتصلي كام ركعة بتصلي يا ام عبد الرحمن؟
انا بصلي التراويح ان شاء الله 11 ركعة.
11 وسنة العشاء ركعتين.
ركعتين.
نعم ماشي، بارك الله فيك.
فانا ابتديت حضرتك من اول المصحف يعني.
بتقرأي ربع في سنة العشاء يعني قصدك؟
حاضر.
نعم.
هل هذا صحيح ام لا؟
ماشي ماشي،
وجزاكم الله عنا كل خير.
بارك الله فيكم. معانا اتصال من تونس، الاخ مبروك. السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي.
وعليكم السلام يا شيخ.
بارك الله فيكم. تفضل
يا شيخ.
تفضل.
بالليل حتى في السؤال.
اتفضل ووطي التلفزيون شوية يا أخي مبروك.
نعم. أهلا أسلم. أسمع، عندي جوزة حبلة.
نعم.
حبلة في شهر 7.
نعم.
هل يجوز لها الأذكار أم لا؟
الأذكار؟
عندها معي حبلة وعندها طايعة دم متيح شوية كمان.
الإفطار.
في حالها.
ماشي يا اخ مبروك.
اليوم لكن قلقت شويه عندها ما انت جوز باش تفطر وشنو الفيديو نتاع السير.
بارك الله فيكم. اسمعني ابشر اسمعني عبر الشاشه. بارك الله فيكم. ام ساره السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام ساره.
وعليك. ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير.
ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
والله في زكاه مال كان واحده يعني محتاجه وكده هو فلمينا لها فلوس وادينا لها مبلغ على بعضه 3000 جنيه ان هي تعمل مشروع يعني.
نعم.
فهي لسه ما كلتش طبعا من المشروع ده هوت لسه المشروع ما كبرش. فهل نكمل معاها ونديها برضو يعني شهريات وكده هوت ولا نشوف واحده تاني؟
محتاجه ولا مش محتاجه؟
لا محتاجه.
ما زالت طبعاً. محتاجه. ماشي يا اختي. ماشي يا ام ساره. معانا الأخت ليلى من فرنسا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير بارك الله فيكي.
ما شاء الله منور الشاشة يا دكتور.
ربنا يبارك فيك يا أخت ليلى.
عندي سؤال الله يخليك.
أتفضلي حضرتك.
الإمام بيقرأ القرآن في القيام مفروض علي أن أقرأ معه أنا كمان أخذ القرآن وأقرأ معه ولا
نعم.
مش مفروض
بتفتح المصحف يا ليلى؟
يعني ممكن اخذ المصحف. نعم يمكن اخذ المصحف معه واقرا معه.
ماشي يا اختي ليلى.
في المسجد.
ماشي يا اختي. في سؤال اخر.
واشكر الشيخ محمود حسن عشان الاوقات فالوقت دوت لما تبدا انت في الساعه 12 يعني احنا نكون رجعنا من المسجد.
الحمد لله.
الحمد لله. وعندي طلب ممكن؟
تفضلي.
عندي اوراق لازم احطها زي السي في فادعوا معايا ربنا سبحانه وتعالى. عندي أمنية فأدعو معايا في السجود في القيام ربنا سبحانه وتعالى أن يستجيب دعائي لأمنيتي.
آمين يا رب. آمين. بارك الله فيك يا أختي ليلى.
الله كل خير.
الله يبارك فيك. في ثلاث أسئلة من الأخت السائلة. سألت عن مكث الحائض في المسجد وهل انشراح الصدر بعد العمل علامة على رضا الله عز وجل، وسألت عن الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمعذور اللي عنده سلس بول أو نحوه، هل في التراويح نعتبر كل أربع ركعات والاستراحة يعني تقوم تتوضى ولا يكفيها وضوء واحد؟ بالنسبة لمكث الحائض في المسجد أقول لابنتي السائلة إن الراجح عندي في هذه المسألة أن الحائض لا تمكث في المسجد. الحائض ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من مس المصحف بغير حائل، ممنوعة من قراءة القرآن، ممنوعة من الطواف بالبيت الحرام. في أشياء منعت منها الحائض بالنص الصريح الصحيح، وفي أشياء اجتهد فيها أهل العلم باستقراء مجموع النصوص. أما قضية المكث في المسجد فالحقيقة أن النص الوارد فيها فيه ضعف، وهو حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة، وفي رواية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا حديث فيه ضعف لكن معناه عندي صحيح. فيه ضعف ومعناه صحيح. كيف؟ أقول لأن الأدلة الأخرى الكثيرة المتواردة التي استقرأها العلماء في هذه المسألة دلتهم إلى ترجيح هذا المعنى. من هذه الأدلة ما كان مشهورا ومعروفا عند الصحابة من أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تمسك بالمصحف. البخاري يترجم أن أبا رزين كان عنده جارية فكان يأمرها أن تأتي له بالمصحف وهي حائض فتمسكه من علاقته. المصحف له لعليقة علاق فتمسكه من العليقة، هذا جائز، لكن تمسه مس مباشر الصفحات هذا كان متواتر مشهور عندهم أنه لا يجوز. بالنسبة للمكث في المكث في المسجد كانت في أدلة كثيرة يعني متعاضدة فهم منها أهل العلم هذا، منها مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وهذا الحديث بيستدل به الذين يجيزون لها المكث. لا، الحديث في جواز الدخول، جواز الدخول. ولاحظوا معنى الحديث ناولين الخمرة من المسجد، بيفيد أول ما نقرأه أو نسمعه إن الرسول كان في المسجد وعائشة برا المسجد. لا، ده معنى الحديث إن الرسول كان برا المسجد في بيته والخمرة هي اللي في المسجد، فبيقول لها هاتي لي الخمرة من المسجد. الخمرة يعني الفرشة اللي ممكن يفرشها أو يصلي عليها. ناولين الخمرة التي في المسجد، أي من المسجد. ودل على هذا استقراء الروايات، دلتنا على هذا المعنى، فقالت إني حائض. وهذا دليل على إن هذا كان معروف عندهن إن الحائض ما بتدخلش المسجد، فالرسول بيّن أن الدخول يجوز لكن المكث لا يجوز. أدلة كثيرة الحقيقة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وحينما أقول قول جمهور أهل العلم، يبقى لابد أن نعلم ونقر ونعترف إن في قول لبعض أهل العلم، بعض أجلاء العلماء، أن يجوز للحائض أن تبقى في المسجد وتمكث في المسجد ولا شيء عليها لكنها لا تصلي. وهذا قول ابن حزم الظاهري، من أشهر القائلين بهذا القول ابن حزم الظاهري، لكن جمهور أهل العلم على أنها لا تمكث في المسجد، وهذا الذي نفتي به. هل انشراح الصدر علامة على القبول ورضا الله عز وجل؟ نعم نعم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، هكذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انشرح صدري للعبادة وانشرح صدري للطاعة فهذه علامة من علامات الرضا، نفحة من نفحات الرضا. لكن ليس هذا مضطردا في كل الأحوال، لأن مطلوب من المؤمن ألا يغتر بطاعته وألا يعجب بطاعته، بل مطلوب من المؤمن أن يعتقد أن طاعته لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. وقد كان الصحابة وهم في أعلى الدرجات، درجات السبق والفضل، كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، ويقول حنظلة بن الربيع نافق حنظلة، يتهم نفسه بالنفاق. وكما قال ابن أبي مليكة، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يخاف النفاق على نفسه. اللي بيخاف النفاق على نفسه ما بيغترش بعمله، ده يرى أن عمله لا شيء. وعشان كده كما قال ابن القيم، من حق الله في العبودية الإخلاص، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، شهود مشهد الإحسان، شهود مشهد النصح أو النصيحة، شهود منة الله عليك، الله الذي من عليك ووفقك للطاعة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. المشهد السادس والأخير شهود عيب النفس وتقصير النفس، مطلوب نشهد عيب نفسنا وتقصير نفسنا. بالنسبة للأخت السائلة في الوضوء، أقول لها يكفيك وضوء واحد لكل صلاة مفروضة وما معها من النوافل. هذا هو الذي نفتي به، إن الحائض المستحاضة أو من كان به سلس بول تتوضأ لكل صلاة، ويكفيها هذا لكل صلاة مفروضة وما معها من النوافل. عايزة تقومي تتوضي بين ركعات التراويح وشايفة فيه همة ونشاط، ما فيش مانع اتوضي. أم عبد الرحمن بتصلي في البيت وبتصلي في كل ركعة بربع من أرباع القرآن بارك الله فيها، وبتصلي في ركعتين سنة العشاء أيضا بربع في الركعة الأولى وبربع في الركعة الثانية مع 11 ركعة. هذا يجوز إن شاء الله يا أم عبد الرحمن، وبارك الله فيك وقبل الله منا ومنك. الأخ مبروك زوجته حبلى في الشهر السابع، بيسأل هل يجوز لها الإفطار؟ نعم نعم، يرخص لها في الفطر، يرخص لها في الفطر إن كان الصوم يرهقها أو يتعبها أو يؤثر على حملها. في كل هذه الأحوال يرخص لها بالفطر، وإن شاء الله تقضي ما بعد الولادة وما بعد الإرضاع. أم سارة بتقول إن امرأة فقيرة، جمعنا لها مبلغ 3,000 جنيه من الزكاة وعملنا لها مشروع صغير، لكن لسه حاسين إنها محتاجة، المشروع لسه ما أنتجش بعد، هل نعطيها أيضا من الزكاة؟ نعم نعطيها من الزكاة حتى نغنيها، نعطيها من الزكاة حتى نغنيها وحتى نكفيها يا أم سارة، وربنا يبارك فيكم جميعا. الأخت ليلى، وليلى دائما الاتصال علي في كل القنوات الحقيقة، بتسأل عن القراءة مع الإمام من المصحف في صلاة القيام. أنا أقول لا يا ليلى، لا يعني هذا ليس مناسبا. ليه؟ لأن فرض المأموم في الصلاة الإنصات، والإنصات لا يتماشى مع النظر في المصحف وتحريك الشفاه بالآيات. عشان كده أني دايما أنصح إخواني في صلاة القيام حتى لو من غير مصحف ما تقراش مع الإمام. أنت مش في حصة مذاكرة لما تحفظ، أنت في صلاة، وحقك أو واجبك في هذه الصلاة أن تنصت وأن تستمع. الشيء الوحيد اللي نسمح لك أنك تقرأ به في الصلاة مع قراءة الإمام فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب اقرأ بها في نفسك حتى لو كان الإمام يقرأ، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن يبقى الإمام بيصلي القيام وأنا فاتح المصحف وعمال أبص فيه وعيني مع السطور ومع الكلمات ولساني يمكن يكون في سري شغال عمال أقرأ، لا دي مش حصة قراءة ولا حصة تعليم ولا حصة مذاكرة، دي لحظة من لحظات الإنصات. وربك يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة هذا واجب في الصلاة ومندوب في غير الصلاة. في الصلاة يجب عليك أن تنصت لإمامك لا تنشغل عنه، أما خارج الصلاة فمندوب ومستحب لك أن تنصت للقراءة والتلاوة. الحقيقة وقتنا ينتهي، وبفضل الله هذا التواصل المشجع الذي رأيته من إخواني وأخواتي عبر الدنيا عبر الدنيا، يعني اتصالاتنا من فرنسا ومن تونس ومن الأردن ومن السعودية ومن مصر، هذا التواصل بيثير في النفس فرحة، انشراح صدر، حب على البعد، حب في الله على البعد، لأننا وإن تناءت بنا الأقطار فإننا أهل وأمة واحدة وإخوة، إنما المؤمنون إخوة. إن شاء الله نكمل حديثنا مع رمضان وذي الحجة في الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن في يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا تمام رمضان وأن يبارك لنا فيه في العمل الصالح الذي يحبه ويرضاه وأن يقبله منا وأن يثيبنا عليه بالجزيل. أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.